بسم الله والابن والروح القدس امين. كل سنه حضراتكم طيبين. الموضوع هكلمكم فيه النهارده هو عن حياه التلمذ، لان احيانا الواحد فينا يظل تلميذ لغايه ما يبتدي يخدم فيظن انه استاذ فيفقد روح التلمذه، والترمومتر اللي بيقيس الحته دي هو اجتماعات الخدمة في الكنائس. تلاقي ممكن اجتماع شباب نشيط، ممكن اجتماعات مدارس احد كويسة، وانشط اجتماع في الكنيسة هو اجتماع عدد خدمة، وبعد كده ضرب في اجتماع الخدمة نفسه. ليه؟ ما كانت عدد خدمة ده السنة فاتت منتظم، السنة دي مش منتظم، لانه غالبا فقد روح التلمذة. حس انه بقى استاذ وراسه تسود باساتذته ومش محتاج ان حد يقول له حاجه. واللي بيفقد فينا روح التلمذة كمان بيفقد امكانيه ان يتلمذ اخرين، مش عنده هذه المهاره، فضيع الدنيا خالص. أول معلومة لازم نركز ذهننا فيها في موضوع التلمذة إن المسيحية تساوي تلمذة، لأن كل أتباع المسيح اسمهم إيه؟ تلاميذ. وإحنا قبل ما يسمونا مسيحيين كان اسمنا التلاميذ. يقول لك سمي التلاميذ الذين فين؟ في أنطاك، أولا مسيحيين. فالعيشة كلها عيشة تلمذة. السيد المسيح اختار مجموعة عشان يكون تلاميذ، ولما خلص تلمذتهم شوفوا الآية قال لهم ايه؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. فالمسيحية تلمذة، والتلمذة غير التعليم. خلي بالكم، التعليم معناها ممكن ناخد محاضرة، واحد ممكن تشوفه مرة في العمر اداك محاضرة ومش تعلمت منه حاجة، لكن التلمذة غالبا بتبقى فيها مصاحبة ومعاشرة وحياة، عمال تلقط من حياة الأستاذ. وده المنهج اللي عمله المسيح. خلي بالكم، سيد المسيح جاء أساسا من السماء عشان يخلصنا، ويخلصنا طريقة الخلاص هي الموت. واتعرضت عليه الفرصة انه يموت بدري بدري لما كان طفل ايام المجوس، هرب قال له طب مش انت جاي عشان تموت؟ ما كنت مت وخلصت، يبقى خدانا بدم. فكأنه بيقول لا، لسه في قبل الموت تلمذة، اعمل شغل تعليم. طيب التعليم والتلمذة ما ممكن تدي محاضرتين ثلاثة وتمشي؟ يقول لا، هقعد ثلاث سنين وكسر علشان أعيش معاكم. تبقى التلمذة بالمعنى ده، مش مجرد محاضرة ونجري. عشان كده قيل عن التلاميذ الأولين أن يسوع اختار 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. مركزين في الكلمة الجميلة دي؟ نمرة واحد ايه؟ يكونوا معاه، يعيشوا معاه. وفي الفصل بتاع انجيل يوحنا في الاصحاح الاول لما نسنائيل وفلبس بيتكلموا عن المسيح، فقالوا له يا معلم اين تمكث؟ ومكث عنده ذلك النهار. ويقول معلمنا يوحنا وكانت الساعة العاشرة، يعني عايز يقول ان ده تاريخ متسجل ومتحدد ومعروف، لانه بدأ فيه علاقة تلمذة بالنسبة لنسنائيل وفيلبس مع المسيح. فعايز اقول ان المسيحية هي الطريقة دي، وده اللي حافظ على بقاء المسيحية، لان التلمذة شيء قوي جدا، خلي الواحد يشرب الحياة. تعرفين زي ايه؟ زي حضارات الشعوب. حضارات الشعوب، الحضارة يعني مش بتتاخد بالتدريس، ولكن الناس بتشربها شرب كده من نعومة أظافرها. الحضارة معناها اللغة والفن والأخلاقيات والمعرفة. فتلاقي الطفل الصغير يتولد في بيت في مصر يطلع يتكلم باللغة العربية المصرية مش العربية الشامية، مش كده؟ وعين انت ممكن تتقابل مع طفل مولود في الشام تلاقي اللغة العربية بتاعته لذيذة او مش بتاعتنا. احيانا الواحد يستغرب ازاي بيتكلم بالشامي هو لسه صغير. واخد بالك؟ لقط الثقافة، لقط الحياة، المفاهيم في البيت. مثلا لو كان بعض المفاهيم سائدة زي الكرم مثلا، في بيوت بس ليه مفتوحة طول النهار، الناس داخلة طالعة وماما فرحانة ان هي بتقدم اكل للكل، وفي بيوت بخيلة وشحيحة وقافلة على نفسها، ولو جه ضيف يتذمر ويقول لك هو ايه اللي جابه ده بقى، احنا بقى ناقصين مصاريف بتاع. الولد بيشرب، مش كده؟ الطفل الصغير بيشرب المفاهيم او القيم، اتعلمها. في اسرة تلاقيها خدومة تخدم الناس، تلاقي مثلا لو حد عيان في العمارة اللي جنبيهم هم اول ناس يتطوعوا ينزلوا ويتصلوا بالاسعاف ويجيبوا تاكسي ويروحوا ويصرفوا وما يسألوش هناخد الفلوس دي امتى، لما حاجة كيف عندهم انهم بيخدموا الناس. وفي ناس يقول لك ماليش دعوة كل واحد في حاله. فثقافات بيشربوها الناس من بعضها. عشان كده احيانا تطلع نكتة كده هي خطأ، لان من خطأ ان نعمم، يقول لك البلد الفلانية دي بلد كريمة، او البلد الفلانية دي مش عارف عباية دول. طبعا في خطأ التعميم هنا، اللي مش كلهم كرمة، بس هي تبقى في روح فعلا منتشرة. وهتلاقوا في كنايسنا حاجات زي كده، مثلا كنيسة فيها روح نسقية كلهم بتوع أديورة وبتوع رهبان وخلوة وبتاع، وكنيسة تانية بتاع التسبيح، وكنيسة تانية بتاع خدمات اجتماعية، وكنيسة تانية هايس أوف نشاطاتها وخدمتها، تبقى روح وتنتقل. فهي دي الحياة عموما، تنتقل بهذه الطريقة مش بالتعليم، لكن الواحد يلقطها. تلمذتنا للسيد المسيح في المسيحية هو نفسه حط لنا ليها بعض المعالم. أول حاجة قال لنا إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة أنتم تلاميذ. عايز يقول إن التلميذ مش بس اللي بيسمع، ولكن اللي بيسمع وينفذ. أدي ثبتتم في كلامي. أحيانا إحنا بنقع في الغلطة دي في حياتنا العادية، إن الواحد فينا يقرأ كتاب بتاع أحد المشاهير فيظن نفسه أنه خلاص أصبح فيلسوف لأنه قرأ الكتاب ده، وأنه تلميذ لششرون وتلميذ لأفلاطون ورجع يعني خلاص خلص. عامل زي مثلا إيه، واحد يحضر محاضرة للأنبا موسى فيروح كنيستهم يقول لهم أنا خادم في اسقفية الشباب، ويطبع مطبوعات باسم اسقفية الشباب ويوزع. يا ابني انت جبت كلام من فين؟ يقول حضرت لهم حاضر، فبقى مسؤول في اسقفية الشباب. السيد المسيح بيعلمنا ان التلمذة ما هياش ان انا مجرد سمعت محاضرة ولا وعظة خلاص بقيت تلميذ، ولكن برهان التلمذة ان اثبت في ايه؟ في الكلام، انفذ. زي ما المسيح كان بيعاتب اليهود قال لهم ايه، لو كنتم اولاد ابراهيم لعملتم اعمال ابراهيم. لكن قعد تشدخ وقول انا تلميذ فلان وانا، وجاب له العار، لان هو الراجل ملوش دعوه باللي انا بعمله. فاذا التلمذة يجب ان تتبرهن بالصدق اني اكون بنفذ الكلام اللي انا بتلمذ عليه. ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقة أنتم تلاميذ. حاجة تانية قال عليها السيد المسيح، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. إمتى؟ كان ليكم بعد. طب ليه؟ لأنه إذا كنا تلامذته يبقى كما سالك كما سالك ذاك هكذا نسلك نحن أيضا. فإذا كان هو معلم الحب وهو المحبة في ذاتها وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد، وليس لأحد حب أعظم من هذا. وبعدين يجي تلامذته يتناقروا مع بعض ويتخانقوا مع بعض، كيف أدعي أن أنا تلميذ المسيح؟ كيف أدعي أن أنا تلميذ المسيح؟ تخيلوا أن في أحد الجراحين المشهورين اللي معروفين أن الجراحة بتاعته ماهرة جدا وإيده دقيقة والناس تتهافت على أن هي لما يكون عندها مشكلة جراحية تروح له، ويجي دكتور صغير جراح يقول لك أنا تلميذ الأستاذ مثلا دكتور مجدي يعقوب. طيب فالناس على الثقة يقول لك ده كان شغال مع مجدي يعقوب، على الثقة يروحوا له ويكون هو بيعك وبيبوظ وبيبوظ وبتاع. أدي يعني إيه بقى تلميذ؟ هي تشدخ بالكلام. فإذا كان المسيح هو معلمي وأنا تلميذه، وريني بقى المسيح كان شكله إيه. للأسف هوريك الآتي، ما كانش بيطيق حد، أدي الاثنين خدام مش طايقين بعض، بقول للناس أنا تلميذ المسيح. فيبقى لقطتها من مين؟ جبت العار لمين؟ بسببكم أجدف على اسمه. هذا بتيجي من هنا بقى، إن أنا بدعي إن أنا تلميذ المسيح، وفي سمات المسيح فيها سمات أخرى، فالناس تشوف فيها حاجات غريبة. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. أرجوكم أنتوا بالذات حكاية المحبة دي ركزوا فيها. يعني إذا كان ليك خدمات ضخمة جدا في الكنيسة ومشاريع وعملت اللي ما تعملش وما فيش محبة اضربها في صفر، مش كده؟ خدها بجد، خدها كلمة جد، يعني أنا مش وعص، ضربها في صفر قدام ربنا. تقول لي رب ده أنا عملت سويت الهوايل، يقول لك اضرب في صفر. احباط. تعالى العكس بقى، غلبان ومعملش حاجة بس بيحب الناس، ياخد كل الأجر. المحبة هي تكميل الناموس. دي غايبة عن بالنا كخدام بالرغم ان احنا تلامذة المسيح. تلاقي معارك في الكنيسة، معارك، وكل واحد بيتخانق باسم الخدمة والغير على الحق والغيرة من اجل الله وعشان الصالح العام، مش معقول نسيب الدنيا فوضى. وكل واحد لما تقعد انت بقى حكم بين الطرفين هتلاقي كل واحد مخلص جدا للكنيسة ونفسه الدنيا تتصلح، والطرف الثاني مخلص جدا نفسه الدنيا تصلح وبيخبطوا ببعض لان الاثنين ينقصهم الحب. كيف نعلن صورة المسيح واحنا فاقدين الحب؟ كيف نتكلم عن السلوس واحنا مش حياتنا مش سلوسية؟ وانا شخصيا مش همل ان انا كل ما اقعد معاك واقول لك على حكاية الحب دي زي مين يحلنا الحبيب لغاية ما زهقوا منه، لكن برضه هو لغاية النهاردة بيصرخ في اذاننا المحبة وبس. شيء مهم، لو كنتم فعلا أولاد المسيح لعملتم أعمال المسيح. أيضا تلمذة للمسيح هو حط لها كمان شرطين تانيين. شرط التجرد، زي لما قال كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لتلميذ. طبعا يترك جميع أمواله مش معناها أن احنا الواحد يطلع دلوقتي يفض جيوب ويرميها في الشارع في النفر قضية ويقعد بقية المؤتمر من غير ولا مليم يقولك عشان أنا تلميذ للمسيح. لكن انتوا فاهمين طبعا المعنى الجميل، ان الإنسان لا يتكل على أموال ولا تكون هي دي معتمده، زي الكلمة اللي قالها أيوب النبي لما يقول إن كل الذهب أنت عمدتي وللإبريز أنت متكلي. يعني بيعاتب ربنا بيقول انا ما عملتش كده، ما اتكلتش لا على المال ولا على الابريز ولا على الذهب. لكن ما يمنعش يكون عندك مال تخدم بيه ربنا، تخدم بيه الاخرين، تسعد بيه اللي حواليك، لكن ما يكونش هو ده المعتمد بتاعك. ليه؟ لأن سيدي وأستاذي ومعلمي المسيح كان متجردا، قلتش حاجة. وبعدين أعمدة الكنيسة الأول، فاكرين طبعا قصة بطرس لما قال ليس لي ذهب ولا فضة، لكن شوف بقى القوة اللي كانت عنده باسم يسوع المسيح النصري، هو ده الاسم المملوء غنى، وكانوا أغنياء بالله. فإذا كنت في خدمتك وحياتك تعتمد على المال والإمكانيات، ما تبقاش تلميذ للمسيح. ده في بعض الكنايس نلاحظ فيها حاجة عجيبة جدا، يكون مثلا بتوع التربية الكنسية شغالين بينحطوا في الصخر، وإدارة الكنيسة المجلس أو غيره مش بيدوهم مليم واحد، بل بالعكس يدوقوهم المر ويقولوا لهم انتوا بتلموا عطا وبتودوا فين. وتلاقي خدمة ماشية وجبار، يجي ربنا ينعم عليهم ان يتغير المجلس ويجي لهم مجلس من الخدام. اول حاجة يعملوها يقولوا يا جماعة انتوا عايزين ايه؟ يقولوا بس عايزين دعم مالي. عايزين قد ايه؟ 1000 جنيه في الشهر. لا خدوا 2000. خلاص الدنيا انفرجت، ياخد 2000 جنيه كل شهر عشان يصرف بيها على الخدمة. وتلاقي مستوى الخدمة حصل له ايه بقى؟ هبت، والحماس قل، والدنيا نامت. بنقول فين ايام ما كنا بندق بالكراسي بايدينا، وايام ما كنا بنعمل وسائل ايضاح وبنشحت وبنلم الورق من الارض عشان نعمل بيه وسائل ايضاح، مش كده؟ فليس سبب نجاح الخدمة هو الامكانيات، ولكن الروح القدس عمل الله من غير امكانيات. الله قادر ان يعمل بقليل وبالكثير. وبرده الشرط الثاني اللي قاله السيد المسيح هو حمل الصليب. من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يقدر ان يكون لي تلميذ. فانت لازم تبقى شايل صليب. مرة واحد خادم زيكم كده راح لأب عفراف وعمال بيشتكي له من الخدمة والأنين اللي بيقنه. فأبونا سأله سؤالين ورا بعض. السؤال الأولاني قال له هل تريد خدمة بدون صليب؟ فأحرجه، قال له لا طبعا. قال له طيب السؤال الثاني، تحب نشيل الصليب ده ونديك صليب بتاع حد غيرك؟ فقال له لا. قال له خلاص ارضى ايه بصليبك، افرح. لان لو كانت خدمة بدون صليب ما تبقاش بتاعة المسيح. عمركم تتخيلوا المسيح بدون الصليب؟ فكيف تكون الكنيسة بدون الصليب؟ كيف تكون انت بدون الصليب؟ من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يقدر ان يكون لي تلميذ. فاذا وجدت ضيقة او مشكلة او ضعف او احتياج، اي انين انت بتقن منه في الخدمة، بدل ما تملى الدنيا بالضجيج اقبل هذا الصليب وشيله بفرح وانطلق واخدم. في بالك لا تستعفي من الصليب لانك تلميذ للمصلوب. تخيل لو سيد المسيح اعطيت له فرصة ان يتذمر من الصليب، كناش احنا خلصنا، ما كناش اخدنا الخلاص يعني. ويقعد يكتب في الكتاب المقدس ما ذنبي وانا عملت ايه عشان انتوا تدقوا البساتين في ايديا، بقى ايديا اللي عماله بتشيل العالم كله تعملوا فيها كده. طب انا كنت قلبي مليان بالحنيه، بحد فيكم حتى يشفق عليا؟ ما اتكلمش. وبكل فرح وبكل السرور قبل الصليب وقال أجل هذه الساعة أتيت. فإذا كنت تلميذ للمسيح تمشي بنفس المنهج بتاع المسيح. التلميذ يستطيع أن يتلمز على حاجات كثيرة، يعني ما يتعطلش. أنا بشبهها زي طالب دخل المدرسة، في ولد يبقى كسلان في ولد نبيه ونشيط. الكسلان دايما عنده الحجج، زمان يقول لك حجة البليد بس حتى عنده حجج. انت يا ابني ما قعدتش ليه في المدرسه؟ وقلت له يقول لك اصل ما فيش اساتذه، اصل العيال لعبت في الحوش وطردونا، اصل قصص كتير. لا 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 نجح ولا جاب مجموع ولا فلح ولا عارف حاجه، وعنده الحجج جاهزه. زميله التاني في نفس الظروف، ولكنه تلاقيه واد نشيط وعارف يجيب المعلومة وعارف يذاكر وعارف ينجح، حتى لو كان فعلا محدش بيدرس ومحدش بيعلم، ويقدر يستثير المدرس طلع منه المعلومات، يروح يسأله بلباقة وبظرف، ويروح له أوضة المدرسين ويلف حواليه وياخد منه المعلومة. التاني يقول لك على ايه؟ ما كانوش هم يدوني المعلومة في معلقة ذهب؟ مش هينفع، بابا اديني درس خصوص. ليه يا ابني؟ اصل هم في الفصل مش بيشرح. بقيت موت في الدرس الخصوصي، يزوغ من الاستاذ ويلعب وما يعملش الواجب. ادي التلمذه الايه؟ المعوجه. ففي الحياه الروحيه هتلاقي نفس الحكايه. واحد يقول لك نفسي اشوف اب كده اتعلم منه، فين ايام زمان لما كان في اباء كثيرين؟ بينما في انسان تلاقيه وجد في بيئه مليانه بالسلبيات طلع ممتاز. ممكن تلاحظوه ده في خدمتكم، تلاقي في بيت واقع خالص وطلع منه ولد كويس، وتلاقي العكس، اب امين اسره والام امينه اجتماع ويطلع العيال مش حلوين. وتيجي تسأل الواد دوت انت ليه يا ابني ما اتعلمتش من بابا وماما؟ يقول لك ده هم بتوع في الكنيسة بس، لكن في البيت وحشين. طب ما اتعلمتش أي حاجة؟ ما اتعلمش. والعكس، التاني اللي شايف الدنيا حواليه بايظة اتعلم. فأنا عايز أقول لكم اللي عنده روح التلمذة بيتخطى الحدود وينط السدود ويتعلم من أي حاجة، مش هيستنى ويتلكك ويتعطل لأنه مش لاقي من يعلمه أو من يتلمسه. تستطيع أن تتعلم من كلمة منفعة. عارفين كلمة منفعة دي؟ بقت كلمة مشهورة، وفيكم اللي يحب النسكيات دايما يقرأ في بستان الرهبان وكتب النسك كلمات منفعة. قل يا أبي كلمة منفعة. والآباء كانوا يقولوا كلمة منفعة صغيرة كده، لكن كانت تبقى عميقة جدا. الواحد يقف قدامها كده يقول هو جابها ازاي. طبعا كل خبرته كل مشاعره بيصيغها في صيغة بسيطة صغيرة يلقطها التلميذ يحفظها. كل كلمات المنفعة التي قيلت في كتب الآباء التلامذة بتوعهم حفظوها وسجلها لهم. كلمة المنفعة ممكن تاخدها من الكتاب المقدس، لأن جايز ما تلاقيش اللي يقول لك الحكمة دي لكن ما هو موجودة في الكتاب المقدس. دور كده على كلمة انتفع بيها اليوم، لكن هو كتاب مليان بالحكمة وبالمعرفة بالروح، وقليلون هم الذين يستفيدون منه. يستطيع الإنسان أيضا أن يتعلم على الآباء. أنا عارف أن يعني مش هذا الجيل بس، طول الزمن بيبقى في آباء متميزين، سواء آباء كهنة أو غيره، وفي آباء تانيين ما عندهمش التميز ده. فتلاقي واحد يرغب في التلمذة يسافر بلاد علشان يقابل أب عشان ياخد منه كلمة تعلم منه درس. مش ملاحظين دي حتى في بستان الرهبان؟ يقول لك الآباء اللي سافروا علشان يروح مثلا لأنب أنطوني يقعدوا معاه، وفاكرين الأب اللي قال له يكفيني نظر لوجهك، دول مسافرين علشان يتعلموا حاجة من أنب أنطوني وأنصحهم. ده اللي قعد ساكت ما سألش، وكان قاعد يلقط الدروس كلها من وجه الأب. تلامذة جم للسيد المسيح قالوا له علمنا يا رب أن نصلي. آه كل واحد مفكر انه بيعرف يصلي، فالسؤال ده كان غريب، يعني يعلمنا ان الصلاة هي الصلاة دي هندسة، وقف قول اي كلمة فيه، خد بالك. لكن كونه جاي عنده احساس انه في حاجة نفسه يعرفها منك، يقول لك علمني ازاي، زي ما حد يقول لك ايه علمني ازاي اقرا الانجيل، خد بالك من دي. قال لك تقرا الانجيل زي ما تقرا الاهرام، اقعد اقرا يا اخي. هو مش قصده تعلمه الابجدية واصول القراءة والمطالعة، لكن هو عايز يقول لا هي ليها طريقة تانية انا مش عارف. طب انت ليه سألتني؟ يقول لك انا حاسس ان انت لما قرأت لنا الكتاب المقدس وشرحته حسيت ان انت بتقرأ بطريقة غير بتاعتنا، نفسي اتعلم منك ازاي اقرأ، خد بالك. طبعا هذا السؤال بيدل على روح التضاع، يعني مش سهل ان الواحد يعترف انه مش عارف. كل واحد فينا حاسس ان ايه يعني، كلنا بنقرا كلنا بنقول في ايه يعني. لكن لو هو عنده روح الاتضاع هيبقى عنده الاحساس انه عايز يتعلم حاجه جديده، وعايز يلتصق بهذا المعلم، هذا الاستاذ، يتعلم منه حاجات كثيره. كمان نستطيع ان نتلمذ على القديسين. شوف القديسين اللي هم تنيحوا من زمان لغاية النهاردة ممكن يصيروا معلمين. فاكرين انتم الفريسيين لما كانوا بيحكموا الرجل المولود اعمى وقالوا له ايه؟ انت تلميذ ذاك، تلميذ مين؟ اما نحن تلاميذ موسى، بينهم وبين موسى 1500 سنة، كيف تتلمذوا على موسى؟ من كتبه ومن سيرته من حياته، وفخورين بانهم تلامذة موسى. فتستطيع انت برضو النهارده تتلمذ على اثناسيوس الرسول، تتلمذ على انبا انطونيوس وعلى الاباء الكبار، وتتعلم منهم. طبعا زي ما احنا متفقين مش بس من كلماتهم واقوالهم وتعاليمهم، ولكن ايضا من حياتهم. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمه، انظروا الى ايه نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. فتستطيع أن تتعلم من حياة القديسين وتلقط من كل قديس معرفة وفضيلة، وتبقى كده إنسان مجمل بالفضائل بسبب القديسين. مش بس القديسين اللي سبقونا، لكن الناس اللي عايشين في وسطينا. يعني خلي بالكم يا جماعة، الفضائل ليست حكرا على النماذج المتميزة من القديسين. في ناس بسطة جدا عندهم فضائل رائعة، بس في انسان بسيط يصدق اي حاجه، في انسان مخلص جدا، في انسان امين جدا في شغله، في انسان مجتهد. هتلاقي نماذج كده حواليك تتعلم من كل واحد حاجه، تغير غير الواحد ما يبقاش بارد كده، يشوف الناس حواليه كويسه وما بتاثرش في القلب. التلميذ يبقى كده مجتهد وعايز يتعلم من كل واحد. أكثر من كده، تستطيع أن تتعلم حتى من أخطاء الآخرين، ودي عايزة مهارة. يعني إيه تتعلم من أخطائهم؟ يعني تتجنبها، تتجنب. يعني مثلا في المجال الكنسي، أنت قاعد في القداس تسمع وعظة وطلع اللي بيتكلم مش محضر، وكلمة من الشرق وكلمة من الغرب، وعمال بيهبد، وانت عمال تقول يا رب يخلص، كفاية زهقنا. الناس بص على وش الناس اللي كلهم نايمين مستنين يخلص عشان يوم يصلي، وهو من اجل اللباقة مستمر. طبعا الواحد على طول يلقط من دي درس او دروس. نمرة واحد لازم احضر، لان كده الحكاية بتبقى بهوقة او نمرة اتنين لما احس اللي حواليا بدأوا يملوا اختصر، بدل ما يمشوني بالكراسي انا اخدها من قصير وامشي، وابقى انا واخد بالي ان في اخطاء للاخرين ممكن انا كمان اتعلم منها. سيدنا البابا ليه كلمة مشهورة يقولك تعلمت الصمت من الببغاء، البغبغان. لان البغبغان يتكلم كلام كتير ملوش يعني الناس تضحك، فيقول لك انا لو وقفت اتكلم زي البغبغان الناس هتضحك، فايه رايك اخلي كلمتي عزيز، اتكلم الكلمه الموزونه في الوقت المطلوب، ويبقى انا اتعلمت الصمت من البغبغان. خلي بالكم، عامل زي القصة بتاعت الأسد اللي اصطاد ديب، طير دماغه وأكله، وبعدين في ثعلب واقف من بعيد فبدأ يجري، فالأسد يجري وراه عشان يجيبه، وبعدين قال له كيف تعلمت الحكمة أيها الثعلب؟ قال له من الرأس الطائر فوق الذئب. تعلمت الحكمة من الخطأ اللي أنا شفته قدام، واحد سلم نفسه للهلاك، أنا أطير وأهرب. إذا وجدت أحد الشباب بيغلط قبل أن تدينه اتعلم منه. تخيل دي. هما ليه أحيانا بيجيبوا مثلا أفلام عن الإدمان ويجيبوا فيها نماذج للشباب اللي متحطم بسبب الإدمان؟ عشان أشوف المنظر ده أتعلم منه. تخيل بقى انت اتعلمت من مين؟ من المدمن، صار المدمن استاذك، بس استاذك في الايه؟ في الحرص، استاذك في الحرص. وتخيل بقى لو الاخ دوت اتعالج وبقى كويس، وبقيت انت فخور ان هذا الاخ انقذك من تيار كان ممكن تدخل فيه انت مش واخد بالك، واستاذك. فنستطيع ان نتعلم فعلا حتى من أخطاء الآخرين. أحب دايما لما يكون في فصل عدد خدمة جديد وافتتحه أقول لهم المعلومة دي، أقول لهم هيجي لكم خدام يدرسوكم تتعلموا منهم بالسالب وبالإيجاب، فبندخل فصل عدد خدمة أكتر من واحد يدرس، يلقطوا منهم المعلومات ويلقطوا منهم طريقة الإلقاء البرزنتيشن. وهتلاقي في بعض الخدام عندهم معلومات غزيرة جدا ولكنه ما يعرفش يوصلها، او بيوصلها بطريقه ممله، او الصوت بتاعه يسموه مونوتونس فيخلي اللي قاعد زهقان. فقول له تتوقع هيجي لك ناس كده، فتلقط منهم ايه الطريقه الحلوه اللي بتخلي الشباب كلهم صحيين وكلهم مستفيدين. علم دي وعلم دي. كثير من الاحداث تمر بنا في الحياه وتعدي من غير ما نتلمز ليها. يعني مثلا يوميا في جنازات داخلة في الكنائس، وممكن سامحوني يعني أبونا يقف يوعظ في الجنازة يقول لهم كلام زي الفل، ويطلع الصندوق اللي داخل الصندوق اللي بعده يقول لهم كلمتين حلوين تاني، وبعدين بعد ما يمشوا الاثنين يقعد يتخانق مع زميله. طب أبونا احنا لسه دفنين ميت، يقول لك الله كلنا هنموت ما جراش حاجة. طب اتعلمنا ايه؟ خد بالك حاجة. يعني في مرة قرأت مقالة لأحد الكتاب غير المسيحيين، وقال إن أكتر حقيقة مؤكدة لا شك فيها هي حقيقة الموت، وهي أكثر حقيقة لا يتأثر بها الناس كثيرا. وكتب عبارة كده فلسفية يقول لك الناس تتهافت على حمل النعش ولا يتأثروا بهذا الميت اكتر من ان النعش بيحفر في كتفهم. يعني طول ما هو شايل حاجه تقيله يقول لك امتى بقى نحطه ونخلص، وبعد ما حطه رجع حاله مفيش ولا تاثر غير ان هو ايه شال. الموت درس واستاذ ومعلم يخلي الواحد ينتبه لحياته. وبصراحه يعني في الحياة تقابلت مع ناس كتير تأثروا بحوادث وفاة وحياتهم اتغيرت، كان ماشي في سكك غلط وبعدين اتصدم بحاجة زي كده ففاق لنفسه، لكن اتعدى على الصواب، لأن يوميا الكنايس ساعة الجنازة تبقى مليانة أكتر من القداس، ناس جاية من كل حتة وشايفين ميت وسمعوا وعظة. بحس أحيانا إن الوعظة بتاعت الميتين دي نوع من سد الفراغ، يعني كلمتين لازم هيقولهم وإذا ما اتقالوش هيبقى عيب، يعني مش معمول جنازة، هو إيه لازم يتقال مثلا، حاجات زي كده. وبعدين قاعدين أهل الميت مستنيين عشان يخلص الوعظة المعزية عشان يصرخوا ويصوتوا. أول ما يخلص الوعظة يروح طالع النوافير وشيله وادفن وانتهت القصة. يستطيع الإنسان أن يتلمذ على الحياة اللي حواليه، مثلا الأمراض. الأمراض دي ممكن نستفيد منها دروس كثيرة جدا، وفي ناس نصحة تستطيع أن هي تتعلم في المرض الصبر وطولة البال والاحتمال، وتحس بألام المسيح، حاجات كثيرة. وفي إنسان يتذمر ويشتكي وما يشكرش ربنا ويقول أنا ذنبي إيه وأنا اشمعنى أنا. تستطيع أيضا أن تتلمذ على الكتب، يعني حتى لو لم يوجد المعلم اللي ممكن تتعلم منه كده على الواقف، تلاقي في الكتب تعليم. بس الكتب محتاجة إفراز، تعرفين يعني إفراز ده؟ تمييز، يعني تمييز من جهة ايه الكتاب اللي نتعلم منه وايه الكتاب اللي قراه بحرص، لان في كتب فيها عقائد مش بتاعتنا. وايضا افراز في الفهم، لان الواحد ممكن يقرا كلام صح يفهمه غلط، وبعدين يجي يقول لك اصلا قريت للبابا شنو ده بيقول كذا، هو الراجل ما قالش كده، انت فهمتها غلط. وايضا افراز في التطبيق، يعني مش كل حاجة أقراها هقدر أنفذها دلوقتي. زي بالذات بستنى الرهبان وكتب القديسين اللي ممكن الواحد يطبقها غلط، محتاجة إفراز. ممكن أحط الفضيلة دي أو الممارسة دي كهدف أوصله بعد سنين، لكن هذا أعمله يبقى صعب. يعني واحد يقرأ قصة قديس صوام فيبتدي يمتنع عن الأكل طول النهار ويأكل بالليل، أو يقول لك أنا هصوم يومين يومين فجأة كده، وطبعا تلاقي صحته تبتدي تضعف. لما في البيت يقولوا له يا ابني كده غلط، يعتبرهم كفرة لأنهم ما يعرفوش أصول الحياة الروحية اللي هو حضرته بيدعي أنه عارفها من مجرد قرأ سطرين، وهو مش دريان ان الاب اللي بيعمل كده وصل لها بعد 50-60 سنة في الجهاد، خد بالك. فعايزة افراز حكمة في التطبيق. يجي مثلا واحد يسمع قصة الانبا ابراهام اسقف الفيوم اللي كان بيوزع حاجات الدير على الفقراء، يروح طالع واخد العزال بتاع البيت ويبيعه ويوزع الفقراء، يقول لك متمثلا بالانبا ابراهام. الحكاية عايزة افراز، لأن الفضائل فيها درجات، تبتديش على طول بالغويط، وإلا هتلاقي نفسك عمرك الافتراضي قليل في الممارسة، نفسك يتقطع بسرعة لأنك ما شلتش على قد حملك، شلت قليل أكتر من حملك. ناس كتير أيضا تتلمذ على الطبيعة، يعني ماذا استفدتم من الأمطار النهاردة؟ فعلا الأمطار دي مليانة بالدروس الروحية العميقة. يعني مثلا لو انت قعدت يعني تتأمل فيها وتفتكرها، هتلاقي ان الشمس أشرقت على البحر فبخرت الماء، البحر يشير للعالم وأهل العالم، والشمس هنا ترمز للمسيح والعمل الروحي، والبخر دوت معناها المسيح بيجتذب إليه أولاده من البحر بتاع العالم. وطبعا مية البحر مية مش نظيفة وملحة، مليانة بالشوائب والقذرات، لكن المية اللي طلع في الهواء دي من البحر مية ايه؟ نظيفة. فعناها ربنا هو خدني من العالم وخدني بنظافة، اسيب العقارة تحت وبعدين اطلع امشي مع المسيح في السماء كده. السحابة دي اللي ماشية دي ماشية مع ربنا وترمز للسمو، بالرغم ان هي لسه في مجال الارض. السحابة ماشية فين؟ في مجال الارض ولا بره في الفضاء؟ لسه في المجال الجوي بتاع الأرض، فما زالت عايشة في الأرض لكنها سامية، كأنه عايز يقول لك عيش في الأرض لكن خلي رأسك في السماء وحياتك ماشية مع المسيح. وبعدين تمشي السحابة لغاية ما تيجي عند أرض عطشانة تنزل ترويها. دي روح الخادم اللي بيمشي ويلاقي حد تعبان يساعده ويقدم له خدمة. فيبقى الطبيعة بكل ما فيها مليانة بالدروس. طبعا احنا في العالم مش عندناش وقت نقعد نفكر بالطريقة دي. الرهبان في الدير قاعدين يقول لك في مرة سيدنا البابا دايما يحكي القصة دي، يقول لك في مرة كنت قاعد على باب المغارة ولقيت نملة، دايما يحكي نملة ماشية عايزة تطلع على التل وتقع وتروح أي متاني وماشي، يقول قاعد يعد كم مرة تطلع لفوق وتروح وقع وتروح أي متاني وطلع، لعدد ضخم جدا من المرات وهي لا تيأس. فتعلم منها الايه؟ المصابرة. مين فينا يقعد ياخد باله من نملة ماشية يدوسها برجله يروح حاله؟ بس هي دي بقى ايام المغارة، واخد بالك ايام المغارة وراء ايه؟ قاعد يتفرج على النمل، يتفرج على الزلط والرمل، يتعلم وياخد حكمة وياخد دروس، وكأن ربنا بيخزن جواه علشان لما يطلع يبقى رأس للكنيسة يبقى مليان بالحكمة. كل ما في الطبيعة دروس، بس احنا ملخومين في حاجات كثيرة مخليانا ما نتعلمش. حاجة تانية وهكتفي كده عشان يعني كلام بينسي بعضيه، من اعظم المعلمين طقس الكنيسة. طقس الكنيسة بما فيه من اشارات وحركات وادوات كلها مليانة بالمعرفة والتعليم. وعلشان كده مثلا كنيستنا لان فيها الطقوس ليها جاذبية اكتر من الكنائس اللي فقدت الطقوس، وليها دينومة وثبات، رائحة البخور، الوان الايقونات، ملابس الكهنوت، الشموع، الالحان والموسيقى الكنسية، الحاجات دي كلها حاجات تتعلم الواحد منها، بس الشطارة في اللي يتعلم، لان برضو في واحد يدخل شايف كل حاجة حلوة لكن مش متذوق. نفسي تعلموا أولادكم في الخدمة حكاية التذوق، لأن بقينا دلوقتي إحنا إيه؟ منهوشين، جري جري جري، مش عارفين نتذوق جمال الحياة. محتاج الواحد يقول له بص اللون ده جميل إزاي، يقول لك سيبك منه دلوقتي يا ابني، بص شوف الحلاوة اللي فيه. لازم أعلم ولادي إزاي يتذوقوا الفن، يتذوقوا الجمال ويتلذذوا بيه. خلي بالكم احنا مشكلتنا ده الجيل اللي احنا بنخدمه ده جيل يسموه تيكاوي، مش فاضي، كل حاجة باستعجال ومفيش حاجة فيها لذة. لازم اعلمهم كيف يتلذذون بالحياة بطريقة مظبوطة يعني. فمن ضمن الحاجات دي طقس الكنيسة مليان بالاشارات وبالجمال وبالفن. والواحد فينا اللي واخد باله يستطيع يتعلم الحاجات دي كلها. انا نفسي في الاخر نوصل لحاجة، انك يجب ان تعيش طول عمرك تلميذ. ومتهيألي المجالات اللي قلتها دلوقتي بتخلي الحكاية واسعة قوي، تستطيع ان تتعلم فعلا، تستطيع ان تتعلم من كل شيء حواليك. اول ما انت شربت روح التلمذة وعيش طول عمرك تتعلم، هتلاقي نفسك تلقائية، اللي حواليك بيستفيدوا منك. لان اذا انت وصلت لمستوى معين وقفت عنده، هتلاقي اللي بيستفيدوا منك قعدوا يشربوا 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 لغاية لما اخذوا كل اللي عندك، فبقت الحكاية ايه؟ ناشفة، مش لاقي حاجة جديدة عندك، كل يوم بيلاقي نفس الكلام ونفس التصرفات، متعلمش حاجة جديدة. لكن لو انت بقى العكس، عندك روح التلمذة وعمال في كل يوم تستفيد، كل يوم تنمو، وكل يوم تتعلم حاجة، هتلاقي برضو عندك فيض بيخلي اللي حواليك يستوعبوا حاجات جديدة في كل يوم. ما تشيخش بدري. إذا كان عندك سؤال تقول كيف أتلمذ أولادي، الإجابة هتبقى أن تكون أنت تلميذ. إذا كنت بتسأل سؤال تقول أنا بقالي فترة بخدم وعيالي متعلموش مني حاجة، هيبقى العيب مش فيهم ولكنه فيا أنا، أنا اللي مش عارف أتعلم وأنا مش عارف أستفيد. وهتلاحظ أن كل السلبيات اللي أنت بتقن منها من أولادك في الخدمة غالبا موجودة فيك وبيقن منك أمين الأسرة، وأمناء الأسر بيقن منهم أمين الخدمة، والكل بيقن منه الكاهن. واخد بالك؟ تعالى اعمل أنت مؤتمر لأولاد إعدادي، عيل همه يجي أمين الخدمة بيعمل مؤتمر للخدام بيبقى هو العيل همه، لأن الشقاوة اللي بيعملوها أولاد إعدادي هي اللي بتعملوها أنت يا خدام، مش كده؟ لولا النطرة دي كان زماننا بنلملمكم بالعافية زي ما انتوا بتعملوا مع اولادكم. والواحدة فيكم تبقى شاطرة قوي ساعة ما تكون خادمة في المؤتمر وحاسمة وحازمة وكل حاجة ماشية على الاصول، لكن روح العيال ونقعد احنا بقى الخدام والخادمات، خلص الاصول.